بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في الوضوء بفضل المرأة. قال حدثنا ابن علي قال عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤر طهور المرأة يتطهر به، قال إن كنا لننقض حول قصعتنا نغتسل منها كلانا. حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا إلا أن تكون حائضا أو جنبا. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المديني قال سؤل ابن عباس رضي الله عنهما عن سؤر المرأة فقال هي ألطف بنانا وأطيب ريحا. قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال لا بأس بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا عمر بن أيوب قال عن جعفر بن برقان عن عكرمة قال لا بأس بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن فضل الحائض يتوضأ منه قال نعم. قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها أو ليتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. قال رحمه الله تعالى من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها. قال حدثنا سعيد بن علي عن سليمان التيمي قال حدثنا أبو حاجب عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال حدثنا وكيع عن عمران بن حضير عن سوادة بن عاصم قال انتهيت إلى الحكم الغفاري وبالمربد وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت ألا حبذا سفرة ذراعيها ألا حبذا كذا، فأخذ شيئا فرماه به وقال لك ولأصحابك. قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن المهاجر أبي الحسن عن كلثوم بن عامر أن جويرية ابنة الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهدني. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا يكرهان فضل طهورها. قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال نهي أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال كنت عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتوضأ من ماء عنده فقال لا توضأ به فإنه فضل امرأة. قال حدثنا أبو معوية عن عاصم عن غنيم بن قيس قال إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها.
نعم، ومن هنا ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه إذا خلت المرأة بفضل وضوئها فلا تتوضأ به. فذكر هنا ابن أبي شيبة البابين، الباب الأول في الوضوء من فضلها والباب الثاني في النهي عن ذلك، والذي يظهر هنا أن النهي للتنزيه وأنه يجوز الوضوء بفضل المرأة، فيجمع بين البابين هكذا أنه يجوز الوضوء بفضل المرأة ولكن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. نعم، حتى لو انفردت. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل شراب الحائض. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير أن امرأة يزيد ابن الشخي ابن الشخير شربت وهي حائض فتوضأ به يزيد. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم ابن أبي الذيال عن الحسن قال سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض ولم يرى به بأسا.
الذيال
عن سلم بن أبي الذيال عن الحسن قال سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض فلم ير به بأسا. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أي يتوضأ به، فقال نعم لا بأس به. قال حدثنا عبد بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال عمر ليس حيضتها في فيها. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض ويكره سؤرها من الشراب. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك. قال حدثنا عبد بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا يعني المرأة.
نعم لا بفضل شرابها ولا بفضل وضوئها. حتى المشرك كذلك طالما أن المرأة ليست تنجس فإن المؤمن لا ينجس، وكذلك الكافر نجاسته نجاسة معنوية وليست حسية، وبالتالي لو هناك فضل ماء من الكافر فإنه يتطهر به ما لم يعلم أنه خلطه نجاسة تخرجه عن لونه أو تغير أحد أوصافه من لون وطعم ورائحة. فالمرأة المسلمة من باب أولى، المرأة المسلمة من باب أولى. فلا إشكال إن شاء الله في الوضوء والشرب من سؤر المرأة المسلمة ومن فضل وضوئها، وكذلك الكافر من سؤره ومن فضل استعماله، فيجوز رفع الحدث به والتطهر به. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الفرق وهو القدح وكنت أقتصر أنا وهو من إناء واحد. ولحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقتصر أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. ولحدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن النعمان ابن خربود قال سمعت أم صبية الدهنية تقول ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال حدثنا ابن عيينة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نضع أيدينا معا. قال حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن صالح عن حميد بن نافع عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع قالت كنت أغتسل أنا وزيد من إناء واحد من الجنابة. قال حدثنا حفص ابن غياث عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا بأس أن يدلي الجنوبان من إناء واحد. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن قيس بن مسلم عن أم الحجاج الجدلية قالت ربما نازعت عبد الله الوضوء. قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال إن كنا لننقذ حول قصعتنا نغتسل منها كلانا. قال حدثنا أصوات بن محمد عن الشيباني عن عكرمة قال تغتسل المرأة بسؤر زوجها وينتهزان من إناء واحد. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وأهله من إناء واحد. قال حدثنا الوليد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عمار قال إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد بدأ الرجل. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد. قال حدثنا محمد بن حسن الأسدي قال حدثنا شريك عن عبد الله محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولكنه كان يبدأ. قال من كره ذلك. قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد.
إيه نعم، وهذا إذا صح أيضا يحمل على التنزيه، وإلا في الأحاديث الصحيحة فيها أن الرجل والمرأة يغتسلان من الإناء الواحد كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد كلانا جنوب. حديث أم صبية هنا الجهنية تقول ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء في من إناء واحد، هذا إما أن يحمل على أنه كان قبل الحجاب أو أن يكون بينه وبين النبي محرمية، لكن مع كونها أجنبية هذا لا يفعله النبي مع أي امرأة، إنما هذا إما أنه كان قبل الحجاب أو كان بعد الحجاب ولكن هناك محرمية بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا خصوصية له في ذلك. ومن قال بأن النبي محرم للأمة هذا قول خاطئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس محرم للأمة بل تجري الأحكام عليه، ولهذا جاء في الصحيح أن النسوة لما جئنا وبايعناه على الإسلام قلنا يا رسول الله انبذ يدك لنبيعك، قال أنا لا أصافح النساء، فلو كان محرما للأمة لصافح النساء. كذلك ما قيله عند أم سليم رضي الله عنها لم يكن مقيلا عند امرأة أجنبية، وإنما كان ذلك لمحرمية بينهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الوضوء في المسجد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي لشارب ومتوضئ حل وبن. قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن مسلم الليثي قال رأيت ابن جبير ابن مطعم في المسجد فحص عن الحصى ثم توضأ وضوءه كله في المسجد. قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في المسجد بعدما بال يعني خارج المسجد. قال حدثنا حفص عن حجاج عن حماد قال سألت إبراهيم فلم ير به بأسا. قال حدثنا حفص عن حجاج قال سألت عطاء فقال إنا لنتوضأ في أعظمهما حرمة مسجد الحرام. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال كان أبو مجلد عامة ما يحدثنا عن القرآن فربما حضرت الصلاة فتوضأ في المسجد قيل له وضوء يتجوز فيه قال نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن عطاء قال لا بأس بالوضوء في المسجد ما لم يغسل الرجل فرجه. قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي رواد قال رأيت عطاء وطاووسا يتوضآن في المسجد الحرام. قال حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن ابن سيرين أنه كره أن يقعد في المسجد يتوضأ.
يعني هذا محمول على أنه إذا ظهرت عورته أو احتاج إلى غسل فرجه أو كذا، أما مجرد الوضوء في المسجد فهذا لا بأس به ولا يتنافى هذا مع أدب المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الوضوء في النحاس. قال حدثنا ابن عيينة عن شعيب بن الحبحاب عن الحسن قال رأيت عثمان يصب عليه من إبريق. قال حدثنا وكيع عن عثمان الشيباني عن الأزرق بن قيس قال رأيت أنسا توضأ في طس. قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم قال رأيت ابن سيرين يتوضأ في تور. قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الوضوء في النحاس فقال لا بأس به قلت فإن الناس يكرهونه قال يكرهون ريحة.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال كنا مع علي يوما صلاة الغداء فلما انصرف دعا الغلام بالطست فتوضأ ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ به. قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج قال معاوية نهيت أن أتوضأ في النحاس. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضأ فيه. قال حدثنا وكيع عن أبيه عن مسلم أبي فروة قال رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يتوضأ في طست في المسجد. قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الصفر وكان لا يتوضأ فيه.
ولا بأس بذلك، لا بأس بالوضوء في الصفر كما ثبت معنا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من توضأ واستنشق من كف واحدة. قال حدثنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما تمضمض واستنشق من كف واحدة. قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: توضأ فمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة من كف واحدة، وقال: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عدان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة تمضمض منها واستنشق. قال حدثنا يزيد بن هارون عن راشد بن معبد قال: رأيت أنس بن مالك يمضمض ويستنشق من كف واحدة. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يمضمض ويستنشق بماء واحد كل مرة. قال: حدثت عن هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي أنه كان يمضمض ويستنشق من كف واحدة. قال حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن ميمون أنه كان يمضمض ويستنشق من كف واحدة. قال حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد أنه كان يأخذ المضمضة والاستنشاق من الماء مرة.
هذه السنة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة، ولا يفصل فيجعل المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. وإن أورد البعض هذه الصفة، أظنه ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الصفة أيضا في الصفات الجائزة، ولكن السنة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. نعم، فمضمض واستنشق بثلاث غرفات فقط، يجمع بين المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الإنسان يخرج من دبوره الدود. قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوضأ إذا خرج من دبوره الدودة. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ليس عليه وضوء. قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: إذا خرج من دبر الإنسان الدود أو الدودة فعليه الوضوء. قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه فيه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء. قال حدثنا أبو قتيبة عن شعبة عن حماد قال: يتوضأ. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سألت إبراهيم قلت: يخرج من دبر الدود أتوضأ منه؟ قال: لا.
يعني نظر إبراهيم رحمه الله تعالى إلى أن الدود طاهر وبالتالي لا يتوضأ منه، والصواب أن ما خرج من السبيلين فإنه يتوضأ منه ولو كان طاهرا في أصله كالدود والحصاد وغير ذلك، فإنه يتوضأ من كل خارج من السبيلين من القبر أو من الدبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه. قال حدثنا معتبر بن سليمان عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. قال حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد قال علي: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت. قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مجاهد قال عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء.
أما الترتيب بين اليمين والشمال في العضو فإنه مسنون وليس واجبا، فإذا بدأ باليد الشمال قبل اليمين صح الوضوء، لكن السنة أن يبدأ باليمين. أما أثر هنا مجاهد قال عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء، فهذا لا يعمل به، هذا إن صح فإن هذا اجتهاده ولا يعمل به، لأنه لا بد من الترتيب، فالترتيب بين الأعضاء واجب، أما في العضو الواحد فمستحب، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لا بد من الترتيب. أما في العضو الواحد فإن الترتيب سنة وليس واجبا، نعم.
قال رحمه الله تعالى في تحريك الخاتم في الوضوء. قال حدثنا زيد بن حباب عن محمد بن يزيد عن مجمع ابن عتاب عن أبيه قال
عن مجمع ابن عتاب
عن أبيه قال وضأت عليا فحرك خاتمه. قال حدثنا وكيع عن محمد بن يزيد عن رجل عن أبيه عن علي مثله. قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان إذا توضأ حرك خاتمه، وأن أبا تميم كان يفعله، وأن أبا هبيرة كان يفعله. قال حدثنا هشيم عن قال عن ابن سيرين أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. قال حدثنا حسين بن علي ووكيع عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ميمونة أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ. قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت سالما توضأ وخاتمه في يده لم يحركه. قال حدثنا محمد بن يزيد عن نافع بن عمر
أيوة نعم،
عن نافع بن عمر
غير نافع عن عمر، عن ابن عمر
نعم. عن نافع بن عمر أن عمرو بن دينار كان يحرك خاتمه في الوضوء. قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر قال سمعت حمادا يقول في الخاتم أزله. قال حدثنا زيد بن حباب عن إسماعيل بن إسحاق مولى لعمر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا توضأ حرك خاتمه. قال حدثنا حنظلة بن سهلان عن أبيه قال رأيت الحسن توضأ فحرك خاتمه. قال حدثنا عبيد الصيدلاني عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ.
تحريك الخاتم وعدم التحريك الوارد هنا في الآثار هذا إذا كان الماء يصل من غير تحريك فلا يلزم، أما إذا كان الماء لا يصل إلا بالتحريك فهذا يلزم، هذا يلزم لأنه لابد أن يصل الماء إلى محل الفرض. فإن كان يصل الماء يكون خاتم واسعا فيصل الماء من غير تحريك فهذا لا بأس به ولا يحركه لأن الماء يصل، أما إذا كان الماء لا يصل إلا بالتحريك وجب تحريكه لأنه لابد أن يصل الماء إلى محل الفرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى في القلس في الوضوء. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي والحكم قال في القلس وضوء. قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال سألت عن القلس فقال ذلك الدسع إذا ظهر ففيه الوضوء. قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قال في القلس وضوء. قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال إذا وجدت من الطعام على لسانك فأعجل الوضوء.
القلس يعني وهم يكون كالقيء ولكن دفعة واحدة، يعني شيء يسير يخرج من المعدة فيصل إلى الفم، شيء يسير. فهل حكمه حكم القيء؟ وهل القيء أصلا يتوضأ منه؟ نعم. أي ارتجاع، يعني شيء بسيط يصل، شيء بسيط إلى الحلق إلى الفم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء قال هو حدث. قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال في القلس وضوء. قال حدثنا أبو خالد وليث بن أحمر عن سفيان عن جابر عن القاسم وسالم قال في القلس وضوء. قال من كان لا يرى في القلس وضوء. قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاووس ومجاهد والحسن لم يروا في القلس وضوء. قال حدثنا حفص عن ليث قال مجاهد وطاووس لا حتى يكون القيء. قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن حنس عن الحسن أنه كان يقول في القلس إذا كان يسيرا فليس بشيء. قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في القلس إذا كان يسيرا فليس فيه وضوء وإذا كان كثيرا ففيه الوضوء. قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال ليس في القلس وضوء.
نعم ليس في القلس وضوء وهذا هو الراجح. طيب وهل في القيء أصلا وضوء؟ هل في القيء وضوء؟ هل في نص يلزم بالوضوء من القيء؟ الذي يظهر أن ذلك لا يجب، أن ذلك لا يجب وأنه لا داعي للوضوء وليس هناك سبب، فإن القيء هو الطعام يكون في المعدة وإنما الوضوء فيما يصل إلى الأمعاء، فيما يكون في الأمعاء، أما في ما يكون في المعدة فلا وضوء فيه. فالقيء لا وضوء فيه. نعم، يبقى من باب أولى القلس، ولكن هذا كله محمول على يعني الأولوية فقط، إنما هل يجب الوضوء من القيء؟ الذي نعلمه أنه لا يجب الوضوء من القيء، نعم، أصلا فضلا عن القلس. الاستحباب للنظافة بس، أو يحمل على الوضوء اللغوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده. قال حدثنا هشيم، قال حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي قال حدثنا العلاء بن زياد قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابه فخرج فأبصر لمعة بمنكبه فلم يصبها الماء فأخذ بدمته فبلها به. قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك من قدمه موضع ظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن وضوءك. قال يونس: وكان الحسن يقول: يغسل ذلك المكان. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حتى حين تطهر فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة. قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أن عمر رأى رجلا يصلي فترك على ظهر قدمه مثل الظفر فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته. قال حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم النقعي قال: ما أصابه الماء من مواضع الطهور فقد طهر. قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن زيد بن أسلم قال: سمعت علي ابن حسين يقول: ما أصاب الماء منك وأنت جنب. قال حدثنا معلو بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالم ابن عبد الله توضأ يوما فترك في مرفقه شيئا يسيرا فقال له في ذلك فغسل ذلك المكان. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن طاووس في الرجل يغتسل فيبقى منه المكان قال: إذا يمسه الماء أو يغسله قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال حدثنا حرمي ابن عمارة عن شعبة عن عمارة ابن أبي حفصة عن أبي مدلج قال: يغسل ذلك المكان. قال أنا عن جابر رأى في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: يغسل ذلك المكان. قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابه فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها به. قال حدثنا أصباط عن عبد الملك عن عطاء قال: يغسل ذلك المكان.
إن كان قريبا وقد طرق شيئا فإنه يغسله ويكفيه ذلك، وأما إذا صلى فإنه يعيد الوضوء والصلاة. إذا صلى وقد ترك بعض الأماكن لم يغسلها فإنه يعيد الوضوء والصلاة، يعود الوضوء لطول الوقت والفارق، ويعود الصلاة لأنه صلى بطهارة غير كاملة، طهارة غير صحيحة، فيعود الوضوء والصلاة. أما إذا كان بعد وضوئه فقالوا مثلا هناك لمعة في قدمك أو كذا ويوجد بلل فأخذ من بلله وأمره عليه فلا بأس ولا حرج. نعم، لكن إذا لم يذكر بذلك إلا بعد الصلاة أعاد الوضوء والصلاة. أما إعادة الوضوء لطول الفاصل، وأما إعادة الصلاة فلأنه صلى بغير طهارة كاملة فكأنما صلى بغير طهارة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند الوضوء بالماء الآجل.